إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس لإخواننا وأحبتنا في هذه البلدة في مجلس من مجالس العلم والذكر في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. هذه المجالس التي هي من أغلى ما يحافظ عليه أهل السنة والجماعة، مجالس الذكر ومجالس العلم، فتراهم يرتادونها ويستفيدون منها وتنشرح صدورهم لها ولا يرغبون عنها. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الناس يجرون وراء الدنيا ويتنافسون فيها، وربما يتقاتلون من أجلها ومن أجل مناصبها وجاهها وشهواتها، وأهل السنة والجماعة يتسابقون إلى مثل هذه المجالس. إنها القناعة، القناعة بهذا الخير والرضا به والسعادة والطمأنينة التي يجدونها في قلوبهم وهم يجلسون في مجالس الذكر وحلق العلم. فهنيئا ثم هنيئا لأهل السنة، هذا التوفيق وهذا الإكرام من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذه المجالس هي تدور حول القرآن والسنة، فإما أن يتكلم المتكلم عن آيات من القرآن، وإما أن يتكلم عن أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الغذاء الروحي الذي به تنتفع الأمة وتعيش حياة سعيدة إذا كان هناك علم وعمل. هذا هو الغذاء الحقيقي الذي ينبغي أن نرجع إليه وأن ندعو إليه وأن نعمل به. هذا هو الغذاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا أحببت في هذا المقام أن أعلق باختصار على آيات من كتاب الله عز وجل. طالما نسمع هذه الآيات وما أحوج السني السلفي الذي سلك هذا السبيل أن يتمعن في معاني هذه الآيات وأن يتمعن فيما اختاره من هذا الطريق وأن يتدبر ما يلحقه من التبعات وأن يكون على يقين وأن يكون على ارتباط بربه جل وعلا فهو الذي يعينه وهو الذي يسدده وهو الذي يدفع عنه وهو الذي يوفقه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يلجأ إلى ربه فيدعوه ويستغيث به: اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر هداي إلي، إلى آخر الحديث. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الآيات هي آيات من أواخر سورة الحجر. قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاءنا بهذا الهدى والذي بعثه الله جل وعلا، فأوحى إليه القرآن ومثله معه والذي أيده بالملأ الأعلى. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبيان له أن هذا الحق الذي يحمله لا يحتاج إلى تواني ولا إلى فتور ولا إلى مداهنة ولا إلى مجاملة ولا إلى استخفاء، فإنه دين الله وتوحيد الله وعبادة الله الذي أو التي خلق الله عز وجل الإنس والجن لأجله، فكيف ينبغي لمن سار عليه أن يكون مستخفيا وأن يكون خاضعا وأن يكون متأرجحا؟ فاصدع بما تؤمر. قال أهل التفسير: اصدع من الصدع، أي الإظهار، أن يظهر ما هو عليه من الحق، أن يظهره للناس وأن يدعو الناس إليه، وأن لا يبالي بمن أعرض عنه أو خالفه. قال بعضهم: أو من الصدع، وهو الشق بين الشيئين، أي الذي يميز بين الحق والباطل ويفرق بين المؤمن والفاجر أو المؤمن والكافر. فالله جل وعلا يأمر نبيه، وهو أمر له ولسائر الأمة، أن يصدع بالحق وأن يعلن كلمة التوحيد وأن يبين للناس البيان الواضح الذي ليس فيه تعمية ولا تشويش ولا ضعف ولا خور ولا مداهنة ولا مجاملة. ونظير هذه الآية قوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقوله وأعرض عن المشركين فيها قولان لأهل التفسير. القول الأول أنه أمر عليه الصلاة والسلام بالإعراض عن أهل الشرك فلا يخاصمهم ولا يجادلهم ولا يجاهدهم، وكان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بالآيات الكثيرة التي فيها الأمر بالدعوة إلى الله عز وجل باللسان، والتي فيها إقامة شعيرة الجهاد بالسيف والسنان. والمعنى الثاني: وأعرض عن المشركين، ما دام أنك تصدع بالحق وتقوله وتسير عليه فلا تبالي بالمشركين ولا تبالي بالمعرضين ولا تبالي بالمغرضين ولا تبالي بالمعادين، فإن الله عز وجل سيكفيك ذلك كله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله عز وجل يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ أليس الله عز وجل هو القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور؟ وتنبه لقوله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر، أي في حدود المشروع وبما جاء في أدلة الشريعة المطهرة، فلا تتجاوز الحدود ولا تخالف المأثور، وإنما كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. فإن كنت على هذا الطريق وآخذا بهذا المعتقد الصحيح فاصدع به ولا تخجل، واصدع به ولا تخف، واصدع به ولا تبالي بمن أعرض أو شرق أو غرب. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الأمر من الله عز وجل بتبليغ الرسالة قام بها خير قيام، فهو القائل عند حين جاءه مالك بن نضلة فقال: إلى ما تدعو؟ فقال: أتتني رسالة من ربي فضغت بها ذرعا، فقيل لي: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. فأعانه الله وصدده الله، وعلم عليه الصلاة والسلام أن حمل هذا الهم وهذه المسؤولية وهذه الأمانة معناها مفارقة القريب والبعيد، معناها تجمع الأعداء، معناها تخاذل الأقرباء، لكنه لم يتلكأ ولم يتأرجح، وقد سمعها مدوية من أول أمره حين جاءه جبريل وهو في غار حراء، فارتعدت فرائصه ورجع إلى زوجته خديجة وهو يقول: زملوني زملوني. فذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقالت له: اسمع من ابن أخيك. فلما سمع منه قال له ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، قال له: يا ليتني فيها جذعا، إذ يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ لماذا يخرجوني؟ ما هي الجريمة التي اغترفتها؟ أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي. فيا أيها السلفي، اجعل هذه العبارة نصب عينيك: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي. فالحق ثقيل على النفوس، وأهل الباطل يتكالبون على أهل الحق من كل حدب وصوب، وقل من ينشرح صدره وتطمئن نفسه للعمل بشرع الله عز وجل من جميع جوانبه، وأخذ أدلة القرآن والسنة بقناعة تامة. فلا بد من الأذى، ولا بد من العدا، ولا بد من التعب في هذا السبيل. قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يرجع إلى داره يتباكى، أو ذهب إلى عظماء المشركين يتوسل، أو قبل بأنصاف الحلول، بل ذهب معنقا وأعلنها مدوية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيدا، ليس له في ذلك الزمن من يناصره، ولا من يقف إلى جانبه، ولا من يدفع عنه أذى الأعداء. فذاك يأتي إليه حتى يصل إليه فيخنقه بردائه حتى يكاد يقتله، وذاك يشتمه ويسبه، وذاك يرميه بالأحجار، وهو يدعو إلى الله ويصبر في هذا المضمار، يخرج في أسواق الناس ومجامعهم غريب يدعوهم إلى الله عز وجل، ويقول لهم: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تصور مجتمع يعبد أصناما كثيرة وعنده آلهة عديدة، ثم يدعى إلى تركها والتخلص منها، كيف يكون حالهم وكيف ردة فعلهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يا أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم جاء مجتمعا بشيء جديد لا يعرفونه، يخالف طريقة الآباء ومسلك الأجداد، يخالف ما هم عليه أصلا ورأسا، ومع ذلك ثبت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما نحن نعيش في مجتمعات مسلمة وفي مجتمعات موحدة، وإن وجد في أوساطها شيء من البدع والخرافة وبعض المنكرات والمخالفات، ولكننا نجد آذانا صاغية وقلوبا واعية تدرك الحق فتعتنقه وتقبل بالسنة وتفرح بها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آذاه قومه ومكروا به وأرادوا الفتك به وقتله أكثر من مرة، يريدون إخماد الحق وإسكات هذا الصوت الذي يناديهم إلى الله ويدعوهم إلى توحيد الله وينهاهم عن عبادة الأوثان والأصنام والأنداد. يأتون إلى عمه يتوسلون: أن يصنع له حلا ليوقفه، فيرسلون إليه الوساطات ويذهبون إليه الواحد بعد الآخر. يا محمد، لقد سفهت أحلامنا وعبت آلهتنا، ولا ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى ونتجالد بالسيوف، فما هو الذي تريد؟ إن كنت مريضا عالجناك، وإن كان إنما هي شهوة النساء زوجناك أفضل وأجمل بناتنا، وإن كنت تريد الملك والجاه ملكناك علينا، ماذا تريد؟ فقرأ عليهم، قرأ على ذلك الذي حدثه سورة فصلت، حتى وصل قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هكذا الصدع بالحق، هكذا الصدع بالحق. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعيش في سلامة، ويحب أن يعيش في سكينة وهدوء لا يؤذيه أحدا؟ بلى، ولكن من أخذ على عاتقه هذه الدعوة العظيمة لا بد أن يعلم أن هذا السبيل محفوف بالمكاره، فيه العقبات الشديدة، فيه الأذيات العديدة، يجتمع أهل الباطل ويتكالبون، وعلى نصرة ما عندهم يتفقون، وعلى حرب أهل الحق يجتمعون، ولكنه الصدع بالحق. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يتنازل عن دينه من أجل المال ولا الجاه ولا النساء ولا الملك، لأن هذه أمور زوالها عما قريب، وسيلقى الله عز وجل وحيدا فريدا، فسيسأل عن هذا الدين وسيسأل عن هذا القرآن، فلم يبالي بتراهاتهم، ولم يبالي بما جاءوا به وما عرضوه، بل صبر وتحمل وجاهد في الله حق جهاده. كان يخرج إلى الأسواق كما في حديث سالم الديلي ذي المجاز والمجنة، يدعو الناس إلى التوحيد، وعمه أبو لهب يراجمه بالحجارة حتى يدمي عرقوبيه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعمه يقول بعده: هذا ابن أخي، هذا كذاب، لا تصدقوه. فيا أيها السلفي، هل مر بك يوم من الأيام والناس يرجمونك بالحجارة وأنت على المنبر؟ هل مر عليك يوم من الأيام أنت تقول قال الله وقال رسوله، وهناك من يسكتك ويقول هذا كذاب لا تصدقوه؟ فالله الله عباد الله، بالصبر على هذا المسير والعمل بما جاء عن البشير النذير، فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصدع بالحق في وسط الجاهلين وفي مجتمعات المشركين الذين ما وجدوا من وصف قبيح ولا قول شنيع إلا وألصقوه به عليه الصلاة والسلام: كذاب، ساحر، مجنون، أساطير الأولين يأتي بها، وهكذا غيرها من تلك الأوصاف. وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون ما يأتي به يكتبه له فلان. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام وصدع بالحق، صدع بالحق ولم يبالي. كان يمر بجانب الكعبة فيسخر منه عظماء المشركين ويتمايلون طربا وقهقهة، ويسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي أحدهم وهو عقبة بن أبي معيط، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد بجانب الكعبة، فيضع على ظهره سل الجزور فيتقهقهون ويتضاحكون، ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعد أن ينتهي من صلاته ويقول: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، يدعو عليهم ويقول لهم: يا معشر قريش، لقد جئتكم بالذبح، يا معشر قريش، لقد جئتكم بالذبح. فلم يتضعضع ولم يضعف، لأنه يعلم أنه مؤيد من الله، وأنه يدعو إلى دين الله، وأنه يحمل رسالة الله. والله عز وجل قد بين له عظم هذا الأمر وثقل هذه المهمة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. في هذه الآية يقول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الأمور كلها بيد الله، ونواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. إنما الواجب على العبد أن يدعو إلى الحق، وأن يسير على الحق، وأن يتمسك به، وقلوب العباد بيد الله سبحانه، فهو الذي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، له الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. فهو يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتهيب، فإن الله معك، إنا كفيناك المستهزئين، لا تتخوف من الشانئين ولا من المغرضين ولا من المشركين، فإن معك رب العالمين. الله جل وعلا الذي قال في الآية الأخرى: والله يعصمك من الناس، وقال في آية أخرى: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك. والقائل في كتابه الكريم: إن شانئك هو الأبتر، لما قال المشركون لليهود لكعب بن الأشرف: انظر إلى هذا الصنبور المنبتر، ونحن سدنة البيت وخدمة الحجيج، ونفعل ونفعل. فأنزل الله هذه السورة وهذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، مبغضك يا محمد هو المنقطع، هو المنتهي، هو المضمحل. وهذا مصير الباطل في كل زمان ومكان، وإنما هو الابتلاء عباد الله. فالحق منصور، الحق عال، كما أخبر الله في كتابه وأخبر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فالحق منصور بإذن الله عز وجل، وإنما هي ابتلاءات وامتحانات واختبارات. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا يا عبد الله، إن كنت تصنع بما أمرك الله جل وعلا من الحق والهدى فلا تلتفت يمنة ويسرة ولا ترجع القهقرى، بل امضي قدما واستعن بالله جل وعلا، فإن الله كافيك وإن الله مؤيدك وهو أعلم بالعباد وقلوبهم ومصالحهم ومنافعهم ومضارهم، فهو الخالق لهم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في هذه الآية: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. أمور العباد بيد الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أنس عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أصحابه إلى عظيم من عظماء المشركين يدعوهم إلى الله عز وجل، فلما وصل عنده جعل يسخر ويقول: أربك هذا الذي تدعوني إليه من حديد أم من نحاس أم من نحاس أم من ذهب؟ فرجع الصحابي حزينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له: ارجع إليه مرة ثانية. فرجع إليه ودعاه فكرر عليه العبارة: أربك هذا الذي تدعوني إليه من نحاس أم من حديد أم من ذهب؟ فرجع الصحابي فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع إليه. فرجع إليه وأعاد عليه نفس الكلام. ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله قد أخذ صاحبك، إن الله قد أخذ صاحبك، أنزل الله عليه صاعقة من السماء فأخذت بقحف رأسه، وأنزل الله عز وجل: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. انظر في القرآن العظيم وتصفح في سير المرسلين وما حصل لهم مع أقوامهم، وكيف كان نصر الله المبين وتأييده العزيز العظيم في كثير من المشاهد والمواقف. أولئك أرسل عليهم الريح العقيم، وآخرون أغرقهم في البحر واليم، وآخرون قلبت عليهم قراهم ظاهرها وباطنها جعل أسافلها عاليها، وآخرون أخذوا بالصيحة، وآخرون وآخرون. ولما هجم المشركون على المدينة النبوية أرسل الله عز وجل عليهم ريحا فكانت سبب هزيمتهم ونكولهم، فرجعوا خائبين. وأيد الله نبيه في كثير من المشاهد والمعارك بالملائكة في بدر وأحد، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: واقرأ سورة الأحزاب ترى ذلك واضحا جليا. إذن فهذا ليس على الله بعزيز، أن يسخر الله الأرض أو السماء أو الجبال أو الأشجار أو الرياح أو الملائكة. لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزينا ولم يستجب له أهل الطائف، خرج مغموما مهموما حتى وصل إلى قرن الثعالب، فسمع صوتا من فوقه فنظر فإذا جبريل، فقال له: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك وما قالوا فيك وما ردوا عليك، وهذا ملك الجبال أرسله الله عز وجل لتأمره فيهم بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن شئت أطبقت أو أطبق عليهم الأخشبين. إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، جبلان في مكة تقع مكة بينهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله أو من يوحد الله. الشاهد من هذا أن الله عز وجل هو الذي يكفي عباده المؤمنين، وهو الذي ينصر عباده الموحدين، وهو الذي يؤيد عباده الصادقين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. يا أيها الناس، دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة السلفية، من أعظم الأسس التي تقوم عليها أنها دعوة قائمة على الصدع بالحق وعدم المداهنات وعدم المجاملات. فيقولون للمبطل مبطل، كما جاء في الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم لا يرجون من الناس نوالا، ولا يطمعون منهم في مال، ولا يريدون منصبا ولا جاها. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولهذا أثمرت دعوتهم وجعل الله فيها البركة. فنحن بحاجة إلى الصبر، فنحن في زمن الفتن وفي زمن الشهوات وفي زمن البدع والخرافات. أو ما سمعتم أن من المسلمين من يريد أن يداهن اليهود والنصارى فيجعلهم من سكان الجنة، ويضيع أصلا من أصول الإسلام وهو أصل الولاء والبراء. فيقولون: ما دام أن اليهود عندهم دين والنصارى عندهم دين فنحن كلنا من أهل الجنة. فيدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ويصلى على ميتهم ويستغفر لهم. هذه دعاية يدعو إليها كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام زورا وجهلا. فلا تستغرب أن تجد من يريد خلط الحق بالباطل والدعوة إلى التقارب مع أهل البدع والأهواء، وخلط السنة بالبدعة، والسكوت عن المبطلين والغاشين الذين يغشون المجتمعات في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي منهجهم وفيما يتقربون به إلى ربهم سبحانه وتعالى. فما على المؤمن أن يكون إلا أن يكون صافيا نقيا، ثابتا تقيا، صادعا بالحق، لا يبالي بمن شرق أو غرب. أهل السنة والجماعة يحبون من الأمة الإسلامية أن تجتمع كلمتها، وأن تتوحد صفوفها، وأن تتقارب قلوبها، لكن ليس على هوى ولا على بدع ولا على آراء بشرية ولا على قوانين وضعية، وإنما على أدلة ربانية وأحاديث نبوية. إن الأمة لن تجتمع على غير ذلك، فالعقول تختلف والأفكار تتناقض والآراء تتصادم، ولا يجتمع العباد إلا على الوحي المبين والصراط المستقيم الذي جمع الله عز وجل به المهاجرين والأنصار، وجمع به الأوس والخزرج، وصاروا أمة واحدة سطرت أروع التاريخ وأعظمه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لو قرأ الإنسان في التاريخ ما كان عليه أهل المدينة من التنافر والتناحر والتقاتل، سفكت دماء، قطعت أعراض ومزقت، وهكذا حصل شر عظيم. فجاء الله بهذا النبي الكريم، فجمع الله به القلوب ووحد به الصفوف، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم. فلولا رحمة من الله جل وعلا ببعثة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمعت بالأنصار ولا سمعت بالأوس والخزرج. إذن فيا أيها المسلمون، اجتماع المسلمين أمر مطلوب، لكنه على هذا القاسم المشترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم سلف الأمة بغير إفراط وبغير تفريط، وعلى أهل السنة أن يكونوا على ذلك دائما وأبدا، أن يكونوا على ذلك، فهم أرحم الناس بالناس، أرحم الناس بالناس. ولهذا كان يقول بعض السلف: نحن أرحم بالمبتدع من آبائهم وأمهاتهم، فتحذيرنا من بدعهم تخفيف لهم من الأحمال التي يحملونها ومن الأوزار التي تثقلهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. يا أيها الناس، الله يقول لنبيه في هذه الآية: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. فأنت لست موكلا بخلق الله جل وعلا، إنما عليك البلاغ، إنما عليك النصح، إنما عليك البيان، إنما عليك الدعوة في حدود شرع الله تبارك وتعالى. فمن أعرض عن دعوتك فالله يتولاه، ومن عاندك وحاربك فالله عز وجل خبير به، وهو سيكفيك إن صدقت مع الله، سيكفيك إن صدقت مع الله. ولنقرأ ما جاء عن السلف الصالح الكرام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الأفاضل إلى هذه الأزمان، من صبر أهل العلم وثباتهم وصدعهم بالحق وشجاعتهم في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، في زمن الخلافة الأموية، في زمن الخلافة العباسية، في زمن الخلافة العثمانية، وهلم جر إلى يومنا هذا، وأهل هذه الطائفة المنصورة يصبرون على الحق ويصدعون به، قلت أعدادهم أو كثرت، أقبل الناس أم أعرضوا، فإن الناس لا محالة يرجعون إلى قول أهل السنة قريبا أم بعيدا، وإن لم يرجعوا في هذه الدنيا فسيعرفون الحق بين يدي الله تبارك وتعالى. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول الله: ويوم تقوم الساعة، يومئذ يخسر المبطلون، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أهل الحق الذين يمرزون الحجج ويسيرون على الدليل ويقبلون على الخير الذي هم عليه، تكون حجتهم قاهرة ودليلهم ظاهر في الدنيا والآخرة، حتى في عرصات القيامة يبرزون هذه الحجة. ويأذن الله عز وجل لهم بهذا الحديث، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وبعد هذا عباد الله، بعد أن أرشد الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمضي قدما فلا يلتفت إلى الوراء ولا يلفت يمينا ولا شمالا، وإنما يصدع بالحق ويمشي على الأمر ويصبر على هذا الطريق ويعلم أن الله ناصره، قال الله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. كل من عاد الحق وأعرض عن الدين وكفر برب العالمين فالله كافيه والله معاقبه، فإن أمهل في الدنيا فعذاب الآخرة أشد وأبقى، إن سلم من العقوبات العاجلة فإن الحساب عند الله شديد والعقاب عنده أليم سبحانه وتعالى. ثم قال مسليا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. مهما بلغ الإنسان في اليقين، في الثبات، في السكينة، في العمل بالحق، في الثقة بنصر الله عز وجل، لابد أن يعتريه شيء من الأحزان والهموم والكروب بسبب ما يحصل له من العداوة، ما يحصل له من المعارضة، ما يحصل له من المحاربة، ما يحصل له من محاربة الحق. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا هو المخرج يا عباد الله، هذا هو السلوان، أن يقبل العبد على طاعة الله عز وجل، فكلما أقبل على طاعة الله فرجت همومه وكشفت كروبه وسعدت نفسه واطمأن قلبه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. منك الإيمان والعمل الصالح، والحياة الدنيا بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يصرفها كيف يشاء سبحانه، وهو الذي يسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أبي داود عن حذيفة: كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى. بعض الناس إذا حزبه أمر غنى، رجع للأغاني والمزامير وترك العبادة. كان إذا حزبه أمر صلى، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. في طاعة الله عز وجل الراحة والسعادة والطمأنينة، يذهب عنك هموم الدنيا كلها. ولو عاداك من عاداك فأنت مع الله. كان شيخ الإسلام وهو في سجن القلعة وقد سجن وأوذي وعذب يقول: ما يصنع أعدائي بي، ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سجني خلوة وحبسي سياحة، أو قال: وإخراجي من بلدي سياحة. قال: وقتلي شهادة. ثم يقول: لا أدري بما أكافئ هؤلاء. أقبل على الطاعة، وأقبل على الصيام، وأقبل على القيام، وأقبل على قراءة القرآن، وانشرح صدره واطمأن وصار في حياة سعيدة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، أما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، ثم قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع صدري ونور قلبي وجلاء حزني. إنما نؤتى من ضعفنا في عبادة الله عز وجل، نؤتى من معاصينا، نؤتى من قبل ذنوبنا، وإلا فإن من كان مع الله كان الله معه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ضعف اليقين واهتزت العقيدة وقلت الأعمال وكثرت المعاصي والسيئات، ومن هنا يحصل الخلل وتتوالى الهزائم وتحصل التنازلات عن دين الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا. أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قالوا يا رسول الله، ألا ينبغي أن نتعلمها؟ قال: نعم، ينبغي لمن سمعه، أي هذا الحديث، أن يتعلمه. فالله جل وعلا يسلي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما حصل له من الأذى الشديد ومن الكروب العديدة ومن كيد الكائدين ومكر الماكرين الذين مكروا به ليلا ونهارا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله يقول له في هذه الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والمراد بهذا أن يقبل على الصلاة والتسبيح والدعاء، ليس المراد سجود التلاوة عند جماهير أهل العلم، وإنما المراد الإقبال على الصلاة. وإنما ذكر السجود لأنه أعظم المواطن التي يكون فيها العبد قريب من ربه جل وعلا، فيناديه ويتضرع بين يديه ويناديه ويخضع له ويدعوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في السجود: أكثر من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم. فأرشده إلى ما يسلي نفسه ويطمئن قلبه. وإن كثر الأعداء وإن تخلى الأصدقاء، فيا صاحب الحق ويا حامل العلم، لا تستوحش من قلة السالكين لهذا السبيل، ولا تغتر لكثرة المتساقطين الهالكين الذين ربما يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، بل ومنهم من يوزع دينه مجانا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع أهل العلم أن المراد باليقين في هذه الآية الموت. وهو كذلك في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عثمان بن مضعون، قال: أما هو فقد آتاه اليقين من ربه. فنحن مأمورون بعبادة الله عز وجل حتى نفارق هذه الدنيا وحتى تخرج أرواحنا من أجسادنا، هذا الذي طالبنا الله به، هذا الذي أمرنا الله به. ألم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام يردد في كل خطبه أو في أكثرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لازم الإسلام، تمسكوا به حتى تفارقوا الحياة، اصبروا على هذا الدين، اصبروا على التمسك به، فإن العبد يحتاج إلى صابر عظيم. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. فنحن مطالبون بالإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن أقبل على طاعة الله عز وجل فلن يخيب الله سعيه ولن يرده خائبا. فالله هو أكرم الأكرمين، وهو العظيم الحليم، وهو الذي بيده نواصي العباد، الذي نصر عباده الأولين من الأنبياء والمرسلين، وهزم المعارضين الكافرين المشركين في المشاهد التي نقرأها في القرآن العظيم. فعلينا أن نكون من أهل اليقين الذين يؤمنون بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما، ونعمل بذلك عملا صادقا، ونرجو من الله جل وعلا ثوابا وإكراما. فيا أيها الناس، الله عز وجل يقول في ختام هذه الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت لا تملك نواصي العباد، دعهم يفعلون ما يشاءون، أنت قم بما أوجب الله عليك.
والأمور الأخرى كلها بيد الله، من دفع شر الأشرار وكيد الفجار وهداية الأبرار. أنت مطالب بعبادة الله وبتوحيد الله وبإقامة توحيده والسير على هذا المنهج القويم، هذا الذي تطالب به، وأن تكون مع الحق قولا وعملا في كل زمان ومكان، ولا تبالي بمن خالف ذلك قريبا كان أو بعيدا. والكلام عن هذا الباب يطول، ولكن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما نسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، وأن يوحد صفوفهم على الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يمكر بمن مكر بدين الله جل وعلا. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين، اللهم عليك بالرافضة المجوس الزنادقة، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، إنك قوي متين وعزيز حكيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.